بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: علمني رسول الله ألف باب من العلم ينفتح لي من كل باب ألف باب. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا يتناول موضوع علم رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي الجانب الفقهي على وجه التحديد نتعرض إلى بعض الأمثلة التي تشير إلى سعة هذا العلم واستيعابه لكل حاجات الإنسان في حياته الدينية. في البداية لا بد أن نشير إلى أننا نعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو أعلم المخلوقات على الإطلاق، حيث أنه أحاط علما بالقرآن الكريم الذي فيه تبيان كل شيء، بل أطلعه الله سبحانه وتعالى على ملكوته، ولم يحصل أي نبي مرسل ولا وصي صديق على ما حصل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان مصداقا لما قاله الشيخ الأزري رحمه الله في قصيدته الأزرية، حيث قال: مصدر العلم، يعني رسول الله، مصدر العلم ليس إلا لديه خبر الكائنات من مبتداها، ما تناهت عوالم العلم إلا وإلى ذات أحمد منتهاها صلى الله عليه وآله. يكفي أن نقول أن علي بن أبي طالب عليه السلام وهو عند المدرستين أعلم الصحابة، يعني هذا الأمر لا يختص بالمدرسة الإمامية، وإنما فريق كبير من أتباع مدرسة الصحابة يعتقد أن علي بن أبي طالب عليه السلام هو أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. علي عندنا الإمامية يتخطى الصحابة وغيرهم، وهو نفسه القائل: علمني رسول الله 1000 باب من العلم، ينفتح لي من كل باب 1000 باب. وفي حديث آخر يقول: كنت إذا سألت أجابني، يعني النبي، وإذا سكت ابتدأني، وإذا نفذت مسائلي علمني، فما من آية نزلت في ليل أو نهار أو أرض أو سماء أو ضياء أو ظلمة أو حضر أو سفر أو قوم دون قوم، يعني تتعرض إلى تلك القضايا، إلا وأخبرني بها وكتبتها بيدي وشرحها لي وعرفت خاصها وعامها، ودعا الله سبحانه وتعالى أن تعيها أذني وأن يحفظها صدري. وهو صاحب مقولة: سلوني قبل أن تفقدوني فلأنا بطرق السماوات أعلم مني بطرق الأرض. هذا أمير المؤمنين عليه السلام علمه رشحة من رشحات علم المصطفى محمد. تكوينه وبناؤه الفكري والعلمي وشخصيته هي إحدى معاجز رسول الله صلى الله عليه وآله. وبناء على هذا فإننا نعتقد أن ما تركه أمير المؤمنين من تراث علمي في مثل نهج البلاغة مثلا، هذا كله جزء من علم رسول الله صلى الله عليه وآله. فإن عليا إما كان ينقل ما تعلمه من رسول الله بنصه ولفظه، وإما ينقل ما تعلمه منه في إطاره وروحه. إما نفس النص ينقله أمير المؤمنين، وإما ضمن ذلك الإطار الأبواب التي انفتحت إليه، الآفاق التي اكتشفها من خلال علم رسول الله هي التي تحدث فيها أمير المؤمنين وألقاها في نهج البلاغة وفي غيرها: معارف التوحيد، معارف الأمم، صفات الله عز وجل، وصف الحيوانات المذهل والمبهر، الحكم الراقية والرائعة، التشريعات العالية. هذه نعتقد أنها هي فيض من علم رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي إذا كان قد أعطى كل الأمة، مو فقط علي بن أبي طالب والأئمة، ولكن هناك فرق أشار إليه الإمام الصادق صلوات الله عليه، فقال: إن رسول الله أنال وأنال وأنال، هكذا صنع، يعني وزع العلم وفرق العلم ونشر العلم، وعندنا أصول العلم. الجذور والأبواب التي تنفتح منها الأبواب والقواعد التي تستكشف بها الأحكام ويستضاء بها في الطريق هي عندنا نحن أهل البيت عليهم السلام، ومصدرها رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك فإنهم كانوا يحتفظون بهذا العلم ويتوارثون. في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: لو كنا نقول في الأمور برأينا وهوانا لكنا من الهالكين. إذا نقول في المسائل على هوانا، على حسب آرائنا وما يتبادر إلى بادئ الرأي، لكنا من الهالكين. وإنما هو علم من رسول الله نتوارثه كابرا عن كابر، ونخزنه كما يخزن الناس ذهبهم وفضتهم. نمو نقول بآرائنا كما يقول غيرنا ويجتهد وقد يصيب مرة ويخطئ مرات، وإنما هذا علم رسول الله صلى الله عليه وآله، خزنه عنده مدة ثم نقله إلينا، ونحن أيضا نحافظ عليه ونصونه ثم ننقله. وقد ذكرنا ذات ليلة أن الحديث عن كتاب علي وهو إملاء رسول الله بخط علي بن أبي طالب يأتي الحديث عنه في زمان الإمام الصادق الذي استشهد سنة 148 أو 150، يعني أن هذا الكتاب منذ وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى سنة 150 قرن ونصف من الزمان يتوارثه أهل البيت عليهم السلام كابرا عن كابر. وتشوف في هذا أبواب، في بعض المواضع يتحدث أن هذا مذكور في كتاب الفرائض من كتاب علي بن أبي طالب، يعني في كتاب المواريث، وبالتالي يظهر أن هذا شامل لكل الأحكام. أو قضية الجامعة التي فيها حتى أرش الخدش. أرش الخدش يعني لو أن شخص إجا مثلا وخدش إيدك على سبيل المثال، طيب هذا شجد فيه غرامة، هذا في باب الديات. طيب معنى ذلك أن هذه الصحيفة الجامعة فيها مختلف الأبواب، حتى هذه المسألة التفريعية والتفصيلية أيضا موجودة هناك. فهناك علم كبير ورثه رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل بيته. من هنا إذا أردنا أن نصنع صورة تقريبية عن علم رسول الله صلى الله عليه وآله، أقول صورة تقريبية فقط، في باب الفقه على سبيل المثال يوجد لدينا كتاب الوسائل، يوجد لدينا كتاب مستدرك الوسائل، يوجد لدينا جامع أحاديث الشيعة. طيب في بعض هذه الكتب ما يزيد على 35,000 حديث فقط في أبواب الفقه، دع عنك أبواب العقائد، دع عنك أبواب الأخلاق، دع عنك سائر الأمور، قصص الماضين غير ذلك، لا فقط في أبواب الفقه. هذه روايات انتخبها مؤلفو هذه الكتب من مجموع روايات أهل البيت عليهم السلام. هذه كلها نحن نعتقد جزء من علم رسول الله صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأن الأئمة عليهم السلام لا يقولون من تلقاء أنفسهم، وإنما هو علم أصوله عند رسول الله، جذوره عند رسول الله، إما انتقل إليهم بنصه في بعض الحالات أو بروحه وإطاره في حالات أخرى، وهم فصلوا ما وصل إليهم وفتحوا آفاقا جديدة وأبوابا جديدة بحسب ما وصل إليهم. النبي صلى الله عليه وآله جاء بعلم كثير جدا، مقدار بسيط احنا نشير اليه في حديثنا هذا على سبيل الاستشهاد. اول ما جاء به جاء بكيفيات العبادات، وهذا من الامور المهمه جدا. ذكرنا ذات مره انه لو لم ياتي رسول الله صلى الله عليه وآله بكيفيات العبادات لكان بإمكان الإنسان أن يمارس العبادة بأي نحو من الأنحاء. القرآن إجا قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. أنا يكفي أن أجي أركع ركعة واحدة الظهر، ركعة واحدة العشاء، ركعة واحدة الصبح، يكفي هذا لو لم يأتي بيان، لأن هذه صلاة، الركعة الواحدة يطلق عليها صلاة. طيب فيكفي. قال أنت أقم الصلاة وهذه صلاة، ما يحتاج أكثر من هذا. قال لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أنا أروح إلى مكة وأرجع أدور حول البيت فد مرة واحدة، وأذكر الله عند المشعر الحرام فطريقي أيضا مو لازم أي يوم، لأنه ما موضح في القرآن الكريم أي يوم. هل ذكر في القرآن الكريم أن عرفات في اليوم التاسع والليلة العاشر تبقى في المشعر إلى الفجر ثم يوم العيد تتحلل وكذا؟ ما مذكور هذا. قال لا جناح عليه، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه. أصلا ما فيه بحسب الظاهر هنا وجوب، وإن بين الإمام الصادق في مكان آخر محل الوجوب في هالآية، لكن بحسب الظاهر ما فيه وجوب. فالسعي طار ليطوفوا بالبيت العتيق فد مرة واحدة هم يكفي، سواء هالصوب أو ذات الصوب، ماكو فرق، هذا طواف وهذا طواف، وش الفرق؟ طيب وأيضا سالفة عرفات ما مذكور فيها أي وقت أقدر أروح، أول يوم من ذي الحجة، أول يوم من شوال، أي أول يوم من رجب أصلا. وبعد ذلك المشعر الحرام أمر عليه وأنا ماشي أقول الله خلاص انتهى الحج، هذا ما يحتاج إلى أكثر من 5 ساعات 6 ساعات في أي وقت من الأوقات. هذا لو لم يأتي النبي بكيفيات العبادة، النبي صلى الله عليه وآله وبالذات في حجة الوداع بعث في الناس كما ذكروا من بعد شهر رمضان في البوادي في الأطراف في الأماكن المختلفة أن النبي صلى الله عليه وآله سيحج هذا العام، فمن أراد أن يحج بحج رسول الله فليأتي. فجاء الناس حتى بعضهم أوصل العدد إلى قريب 100,000 إنسان حجوا بحج رسول الله في تلك السنة وشهدوا واقعة الغدير في العودة. بس هذا هم عدد ضخم جدا، يعني هو حتى 50,000 عدد ضخم بالقياس إلى سكان المدينة وبالقياس إلى عدد المسلمين في ذلك الوقت. طيب فكل ما كان يروح النبي كان يقول خذوا عني مناسككم. فلما بين هذا، بين كيفية العبادة بهالترتيب هذا، أولا وقت المواقيت، ما تقدر تمشي إلى مكة هالشكل، لابد نقطة تفتيش إلهية هناك تحرم عندها في كل مكان. المواقيت 5 التي وقتها رسول الله، بعض الأماكن مثل قال هذا ميقات أهل العراق، ذاك الوقت العراق ما عندهم خبر عن الإسلام، الإسلام كان في حدود مكة والمدينة، مع العراق لم يسلم في ذلك الوقت، وهذا من العلوم التي كانت لديه صلوات الله عليه. فهذا ميقات العراق، هذا ميقات اليمن، هذا ميقات أهل المدينة، هذا ميقات أهل نجد، وهكذا. طيب بعدين أيضا يبدأ بالطواف حول البيت بكيفية معينة، على اليسار مو على اليمين، البداية من وين لازم تكون والنهاية وين لازم تكون، ولازم يكون 7 أشواط، وبعد ذلك صلاة الطواف، وبعد ذلك السعي بين الصفا والمروة، وبعدها تقصير إذا في عمرة. طيب وإذا كان في حج يستمر العمل، إذا في عمرة طواف النساء، وإذا كان في الحج ينتقل إلى ما بعد أعمال الحج. طيب بعد أن يتحلل، فقال خذوا عني مناسككم. صار الحج بهذه الكيفية. وين تلك الكيفية اللي قلت يكفي الإنسان 3 أيام حتى لو يروح رجب فيها؟ يكفي ما دام ماكو كيفية معينة إليها. طيب فإذا بها تتعين زمانا ومكانا وترتيبا وشروطا وقيودا، كل ذلك بتعيين رسول الله صلى الله عليه وآله، والزكاة أيضا كذلك، وهكذا. فكل عبادات الإسلام لم يتعرف عليها المسلمون إلا بشرح رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك تجد أن من الاختلافات القليلة هي الموجودة في الحج عادة. ليش؟ لأن المصدر مالها مصدر واحد، والتغييرات اللي صارت والاجتهادات فيما بعد رسول الله ما لامست البنية الأساسية للحج. صحيح متعة الحج صار فيها كلام من قبل بعض الخلفاء، لكن البناء الأساسي، الهيكل العام للحج لم يتغير، لم يتبدل. ولهذا تجد عادة الاتفاق بين المسلمين فيه أكثر من الاختلاف. فهذه كيفيات كيفيات العبادات شرعها رسول الله صلى الله عليه وآله، وبينها وعلمها الأمة. جاب النبي صلى الله عليه وآله مجموعة كبيرة من الكلمات على صيغة قواعد. أكو فرق بين أن عالم يجي يعلم مسألة شرعية، وبين عالم يجي يعلم قاعدة. القاعدة أنت تقدر تشوف تطبيقاتها، مئات التطبيقات والموارد، وتقدر تستفيد منها. بينما إذا يعلمك مسألة شرعية تفصيلية، من الممكن أن لا يتجاوز أثرها هذا المورد. النبي صلى الله عليه وآله جاء بمجموعة كبيرة من القواعد، لا سيما في التنظيم الاجتماعي للمجتمع المسلم. مثلا كان الناس ينتقلون من الكفر إلى الإسلام والإيمان. طيب وكل واحد مثلا قد يكون عاش 40 سنة، 50 سنة، 30 سنة وهو في حالة الكفر. عصى الله خلال هذه المدة، شرب الخمر ربما، زنى ربما، مارس بعض المنكرات. طيب لم يقم بما يجب على كل إنسان من الصلوات والأعمال خلال هذه المدة، مكلف بالتالي. فماذا يصنع إذا جاء في هذا المحيط الجديد؟ جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وأعطى قاعدة، وهي بنص حديث رسول الله: الإسلام يجب ما قبله، يعني يقطع ما قبله، يلغي ما قبله. فلو فرضنا هذا كان عليه مثلا ما صلى 40 سنة، خلاص يجب ما قبله. هذا الإنسان عصى ربه بكذا وكذا، الإسلام يجب ما قبله. عفى الله عما سلف في كثير من الأمور. طيب إلا طبعا في قضايا الحقوق، حقوق الناس المادية. لو فرضنا هذا قبل ما يسلم ب3 أيام، راح وشرب الخمر وسطى على بيت وسرق منه، والآن جاء وأسلم. بالنسبة إلى الخمر، الإسلام يجب ما قبله، ما يحدوا، ما يقيمون عليه الحد، والله إن شاء الله يغفر له، لكن لازم يرجع المال الذي سرقه من ذلك البيت حتى لو كان بيت الكفار، لازم يرجع، لأن هذا من حقوق الناس. الله يغفر ويرحم ويتجاوز عما في حقه هو، أما ما في حق الآخرين فموقوف على إذنهم. وهذا من الأمور التي استشهد بها بعض العلماء على أن حقوق الناس مقدمة على حق الله عز وجل. طيب، فالإسلام يجب ما قبله صارت قاعدة عامة. لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، قضيته معروفة. سمرة ابن جندب باع بستانا لأنصاري واستثنى منه شجرة، نخلة واحدة، قال هالنخلة هذه ما أبيعها. يصير هذا أن واحد يبيع شيء ويستثني منه شيئا معينا، إذا اتفق على ذلك ما يخالف. فبعد ذلك كان سمرة يجي باستمرار كل يوم إلى هذا المكان، صار مسمار جحا حسب التعبير. فالأنصاري اللي نقل أهله وعياله إلى هذا البستان قال له: يا سمرة، لو استأذنت قبل أن تأتي، أو عين لك وقت تقول أنا الصبح أجيل، ظهر أجيل، مغرب أجي، حتى أنا ألاحظ هذا الأمر، بالتالي عندي نساء هنا. قال: لا، أنا ما أستأذن في ملكي، هذا ملكي. يا أبا، ما يصير هالشكل، إما تعين وقت حتى إحنا نلتزم فيه، ما نطلع هالوقت، أو إذا إجيت بس أشعر أنك إجيت حسب التعبير قول يا الله. قال: لا، ما أصنع هذا. فشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي عرض على سمرة، هذا واحد من الصحابة اللي يقولون هذولة عدالتهم فوق مستوى البشر. طيب، فقال له: يا سمرة، بع الرجل هذه النخلة. قال: لا أفعل، ما أسوي. قال: زين، بعني إياها. قال: ما أبيعك. قال: أعطيك بها بستان في الجنة، يعني أخليك من أهل الجنة، إذا صار عندك بستان في الجنة يعني تصير من أهل الجنة. قال: لا أريد ذلك. قال: زين، استأذن قبل أن تدخل. قال: لا أستأذن في ملك عمي. هذا صحابي من الصحابة اللي مفضلين عند الخلافة القرشية. طيب، قال: استأذن. قال: لا أستأذن في ملكي. فالتفت إلى الأنصار، التفت إلى سمرة، قال: إنك رجل مضار، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام. يا سمرة، يا أيها الأنصار، اذهب واقطع نخلته وارمها إليه، وروح أخذها، هاي نخلتك برا في الطريق، أنت إنسان مضار، لا تريد تبيع، لا تريد تبيع ببستان في الجنة، لا تريد تستأذن، لا تريد تعين وقت، شنو هذا؟ أنت إنسان تريد الإضرار. فشرع هذا قانون لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. طبعا هذه أربع كلمات بس، لو أن ما كتب في هذه القاعدة من علمائنا من كتب ومجلدات، لو كله يجمع يصير موسوعة على الأقل 50 مجلد على الأقل. هذا معنى أنه ينفتح لي من كل باب 1000 باب، وهذا مستوى ناس عاديين، مستوى ناس، مو مستوى العصمة، مو مستوى علي بن أبي طالب، مستوى عالم وفقيه ومجتهد، لكن مو مستوى العصمة. مع ذلك، فهل 4 كلمات لو يجمع ما كتب علماؤنا المعاصرون في هذا الموضوع قطعا تصير موسوعة أكبر من 50 مجلد من البحث العلمي الدقيق. قالوا أنه الإسلام لا يشرع حكما ضرريا، لا على مستوى التكليف ولا على مستوى الواضع، يعني لا يوجب على الناس أحكاما تضرهم، ولا يصحح المعاملات التي يتضررون فيها. مثلا أنت إنسان يضرك الماء، الجو بارد جدا والماء أبرد من الجو وماكو غيره، إذا تخلي على إيدك تتجمد إيدك، تخلي على وجهك تصدع 3 أيام. طيب هل يجب عليك إذا قمت إلى الصلاة أن تغسل وجهك؟ لا. ليش؟ لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، هذا إيجاب الوضوء عليك في هذه الأوضاع حكم ضرري، والإسلام لم يجعل الأحكام الضررية. فيقول لك انتقل إلى وين؟ إلى التيمم، التراب أحد الطهورين. وهكذا إذا كانت معاملة يلزم منها ضرر عليك، الشرع يجي يقول هذه المعاملة غير نافذة. الصوم، بعض الناس شفاهم الله وعافاهم إن شاء الله عند مرض، وشفاكم جميعا والسامعين، عند مرض، عند سكر، عند قرحة، عند ما أدري ضغط، عند كذا، لا يستطيع الصيام، يتضرر إذا يصوم. هنا يجي يقول له لا يجب عليك الصيام، لا بل لا يجوز لك الصيام. في خصوص الصيام لا يشرع في حقك الصيام. ولذلك لو أن إنسانا قال مثل ما يسوون بعض الشيبة أو بعض المرضى، يقول أنا الآن طول عمري ما فطرت، تبغاني أجي أفطر الحين؟ في الشباب أنا ما فطرت، المراهقة وكذا، الآن لما صرت كذا تبغى أفطر؟ ما أفطر، لازم أصوم. يا بيضرك، هذا غير واجب عليك، غير جائز في حقك. لو صمت أنت والحال هذه أن الصوم يضرك، مو بس ما مقبول منك، يجب عليك أن تقضي يوما مكانه. زين، وهي أحيانا الإنسان ما يهون عليه عند قسم من الناس هكذا. أحد العلماء كان يقول شيء لطيف، يقارن بين منطقتين، يقول في بعض المناطق مثل من نعرف، الواحد على فراش الموت ومهو راضي يترك الصوم، وفي منطقة أخرى إذا أظفره ينفلم هالشكل قال أنا مريض ما أقدر أصوم. لا هذا صحيح يشتغل ولا ذاك صحيح يشتغل، يا بصوم يترافق مع شوية دورة رأس ووجع وما أدري كذا وألم وإلى آخره، هذا طبيعي، يجب عليك أن تصوم. وذاك اللي يقال له أنه أنت يضرك الصوم، هذا ليس مشروعا في حقك. هذا كله يستفيدونه من مثل لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. وأمثال هذه من القواعد كثيرة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. احنا عندنا في القرآن الكريم تحريم 2، أمهاتكم من الرضاعة، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، والثاني وأخواتكم من الرضاعة. زين، بنت أخوك من الرضاعة تجوز تتزوجها لو لا؟ ما مبين في القرآن الكريم. بنت أختك من الرضاعة يجوز لك أن تتزوجها أو لا؟ ما مبين هذا في القرآن الكريم. فيجي رسول الله صلى الله عليه وآله يبين قاعدة، ما يجاوب على كل مسألة بمفردها، وإنما يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يعني اتصور لو أن هذه مو رضاعية، نسبية، بنت أختك النسبية يجوز لك تتزوجها؟ كلا. بنت أخيك النسبية يجوز لك تتزوجها؟ كلا. إذا كان بنت أختك الرضاعية كذلك لا يجوز، بنت أخيك الرضاعية كذلك لا يجوز. ليش؟ لهذه القاعدة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أو في نقل آخر الرضاع لحمة كلحمة النسب. طبعا إذا توفرت كل شروط الرضاع. بعض الأحيان واحدة تقول للثانية يمكن جدتي رضعت فلان، هذا أبدا ما إلها اعتبار. أظن أنه أنا رضعته مرة مرتين، ما إلها اعتبار، لا بد من عدد مثل 15 رضعة متيقنة، أو أن يكون الرضاع بمقدار يشتد عظمه وينبت لحمه على هذا الرضاع وما يتخلل فواصل، طيب، وأن يكون أيضا في فترة السنتين، لما ورد عن رسول الله أيضا قاعدة أخرى: لا رضاع بعد فطام. لا رضاع بعد فطام يعني شنو؟ يعني لا ينشر الحرمة الرضاع بعد فترة الفطام، بعد سنتين. زين، إذا واحد أرضعه عمره 25 و30 سنة و40 سنة وصار رضاع الكبير، شلون ينشر المحرمية وتصير أخته ويقول لك: ما أدري، نقلوا عن بعض زوجات رسول الله هذا الكلام وكذا. يا النبي يقول: لا رضاع بعد فطام، خلاص. لا رضاع بعد فطام إليه معاني كثيرة، واحد منها أن الأثر الذي يؤثره الرضاع وهو إنشاء المحرمية لا يصنع هذا بعد الفطام، بعد فترة السنتين. والحمد لله هذه الفتوى وهالمصيبة اللي أثارها بعضهم بسرعة انطفت، وإلا لو ما كانت تنطفي كان يوميا تشوف على الدوائر اللي فيها نساء ورجال الصف واشطوله حتى الناس شنو يسوون محرمية ولا تصير خلوة. وهذا حقيقة من العوج في الفهم. الخلوة بذاتها عند بعض العلماء ليست محرمة، بحثنا هذا في كتاب فقه العلاقات الاجتماعية. عند بعض العلماء يقولون، من علمائنا المقلدين فعلا، يقولون الخلوة بنفسها لا توجب الحرمة. إذا كانت تؤدي إلى الحرام يخشى أن يقع هذان الطرفان المختليان في الحرام، آنئذ تكون محرمة. وإذا ماكو خشية، فد واحد شوي بقاعد لو تصف بجنبه ما أدري بدل 11 ما يتحرك، طيب، هذا لو اختلى بامرأة ما يتوقع منهما الحرام. إذن لا مانع بناء على هذا الرأي. طبعا أكو رأي آخر يقول: لا، مجرد تحقق الخلوة حتى لو لم يخشى وقوع الحرام كلا. بس أنا أريد أقول هذه الخلوة اللي بهالمنزلة، أنت حتى تريد لا تصير خلوة قل للناس روحوا ارتضعوا، وكل واحد شواربه طولها ذراع ونص يرتضع مثلا من زميلته أو من ما أدري معلمته أو غير ذلك، طيب، حتى لا تصير خلوة. ما هذا الفقه الأعوج؟ شيء فيه ملامسة لامرأة أجنبية، في تلذذ، في كذا في كذا، طيب، هذا كله حرام ناجز بالاتفاق درءا لاحتمال الوقوع في الحرام. شون يعني حقيقة يتعجب الإنسان كيف يتوصل إنسان إلى مثل هذا الحكم بهذه الطريقة. على أي حال، فأنت تلاحظ مثلا الشعار اللي خلاه النبي، وأنا أتعجب لماذا لم يرجع هؤلاء إلى مثل هذا الشعار: لا رضاع بعد فطام عند رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا مو مثلا كلام واحد من أئمة أهل البيت حتى تقول مو مرجعية إلينا، كلام الرسول. وأمثال هذا كثير عند رسول الله صلى الله عليه وآله، عند لافتات أشبه بالقواعد: لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا نذر في معصية، وعلى هذا المعدل. وأحيانا حادثة واحدة وقضية واحدة، تعال شوف الأحكام اللي تستكشف منها. احنا بحثنا في أحد ليالي شهر رمضان قبل سنتين في أعلام فقهاء الإمامية عن المحقق الأردبيلي أعلى الله مقامه. هذا واحد من أعاظم الفقهاء، من المجددين في الفقه ومن المقدسين في العمل. لما يمر برواية اللي الآن أنقلها إليك، شوف إيش قد يكتشف منها من الأحكام. ينقل هذه الرواية في مجمع الفائدة والبرهان كتابه، يقول جاء رجلا إلى رسول الله أعرابي فقال له يا رسول الله لقد هلت. قال إيش بيك؟ قال وقعت على أهلي في نهار شهر رمضان، باشرت أهلي. طيب، فقال بئس ما صنعت. ليش سويت؟ حرام أن ترتكب، بئس ما صنعت. قال فاستغفر ربك وصم يوما مكانه وكفر بعتق رقبة أو بصوم شهرين متتابعين أو بإطعام 60 مسكينا. الاستغفار، قال استغفر الله، صوم قضاء يوم ما يخالف. بس يا رسول الله أنا رجل فقير ما عندي فلوس حتى أشتري رقبة وأعتقها، أنا لو أحصل لي واحد يعتقني كان طيب. وأما صوم شهرين متتابعين فلا قدرة لي عليه، هو صوم شهر واحد ذاك وخرجه في النص. طيب، فكيف صوم شهرين متتابعين؟ يبقى إطعام 60 مسكين. قال لا أجد، ما عندي فلوس. فهل أثناء دخل رجل على رسول الله وقد حمل معه عذ فيه 10 أصوع مدنية، تقريبا شمال أبو 35 كيلو تقريبا يصير، وقدمه هدية لرسول الله صلى الله عليه وآله، فالنبي أعطاه إلى هذا الأعرابي. قال له أنت ما عندك، تقول أخذ هذا وأطعم به 60 مسكين. قال يا رسول الله ما بين شرق المدينة وغربها قوم أفقر مني وأهلي. قال فكله، هم أنت مسوي ذيك المكسورة ومفطر ومحصل إليك ما أدري عذق رطب وأنت هم بتاكله آخر الأمر. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وقال كل أنت وأهلك، يلا توكل على الله. بعد هذا يعلق على هالمسألة المحقق الأردبيلي، يقول وفي هذه الرواية من الأحكام ما يلي، ويعدد 14 حكم فقهي يقول وغيرها من الأحكام. بهل 3 أسطر اكتشف المحقق الأردبيلي 14 حكما من الأحكام الشرعية وغيرها. يعني أكو بعد أحكام، بس إحنا مو بحثنا في الرواية هذه، فقط كشاهد وعلى الطريق بينا هذه الأحكام. إذا كان لمثل المحقق الأردبيلي ينفتح الأحكام من رواية واحدة، كم سينفتح لأمير المؤمنين ولأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. فكان علم النبي صلى الله عليه وآله علما مستوعبا واسعا محيطا بكل ما يحتاج إليه الإنسان المسلم في دنياه وفي آخرته. عنده علم بتاريخ الأمم الماضية، عنده علم بما جاء في القرآن الكريم الذي فيه تبيان كل شيء، عنده علم بما يحدث في المستقبل. ولذلك كان ألم رسول الله صلى الله عليه وآله بما سيجري على أهل بيته ألما كبيرا، باعتبار عنده علم بالمستقبل. أنقل لك حادثة التي يذكرها المؤرخون، يقولون النبي صلى الله عليه وآله كان عنده الحسن والحسين، فقبل الحسن في فمه وقبل الحسين في حلقه في نحره. هنا لما رجع الحسن والحسين إلى أمهما صغار، التفت الحسين إلى أمه وقال لها يا أمه أتشمين في فمي شيئا؟ قالت لا. قال لها: فإن جدي قبل الحسن في فمه وقبلني ها هنا. قلت: لعل في فمي رائحة كرهها رسول الله ولم يقبلني هناك. فأخذت الحسين والحسن إلى رسول الله وقالت له: يا أبا، إن الحسين يسأل لم قبلت الحسن في فمه وقبلت الحسين في نحره ولم تقبله في فمه. فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني هيجت علي حزن ساكن يا فاطمة. قال لها: أما الحسن فإنه يسقى سما نقيعا حتى يقطع أحشاءه، وأما الحسين فإنه يذبح بالسيف عطشانا غريبا، ويفصل رأسه عن جسده، لذلك قبلت منه موضع السيوف. ثم نادى رسول الله: يا حسين، من قتلك فقد قتلني. يعني الذي يذبح رسول يذبح الحسين كأنما ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله، أولا لأنه متجسد فيه، وثانيا لأنه بقية أصحاب الكساء. وهذا المعنى اللي أشارت إليه العقيلة زينب عندما خاطبت أهل الكوفة، نادت: يا أهل الكوفة، أتدرون أي دم لرسول الله سفكتم؟ يعني أنتم مو سفكتم دم الحسين، سفكتم دم النبي، قطعتم كبد النبي. أي كبد لرسول الله فريتم، وأي دم له سفكتم، وأي كريمة له أبرزتم، لقد جئتم بها شوهاء صلعاء فقماء كطلاع الأرض وملء السماء. أفعجبتم أن مطرت السماء دما والعذاب الآخرة أخزى وأنتم لا تظلمون؟ كنكم يا أهل الكوفان ما تدرون بينا يا آل الرسول وحيدر الكرار أبو، تدرون بينا من عشيرة وعزوة ومجايات، صبح ومساء ما تنقطع منا الوفاد، وتتصدقون على اليتامى بفاضل الزايات. يا ريت فاعل هالفعيل تقطع يمينه، بس يا أهل الكوفة علينا من الشماتة، ونزلوا بعدها الرايات من عالي قناته، فوق الرمح مجهور ويعاين بناته، الأطفال كل من دمعته تجري بعينه. نسألك اللهم وندعوك: اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم، وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.